بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل حلقاتنا في فقه العبادات، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. ولا نزال مع صفة صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. وانتهينا في الحلقة الماضية من صفة الركوع في الصلاة، وماذا يقول المصلي في ركوعه، ثم بعد أن تركع ترفع رأسك وتقول: سمع الله لمن حمده. وهذه الكلمة تقولها وقت انتقالك من ركوعك إلى قيامك، وترفع يديك مع هذا القيام بعد الركوع كما تقدم معنا. ثم إذا اعتدلت قائما تقول: ربنا ولك الحمد. هل المأموم يقول سمع الله لمن حمده، أو يكتفي بقوله ربنا ولك الحمد؟ يعني إذا كنت في صلاة الجماعة، الإمام إذا رفع رأس من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، فهل أنت إذا رفعت رأسك من الركوع إلى القيام تقول سمع الله لمن حمده، أو تقول ربنا ولك الحمد؟ جمهور العلماء يقولون المأموم يكتفي بقوله ربنا ولك الحمد، ولا يقول سمع الله لمن حمده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ثم قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وثبتت آثار صحيحة عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك، فثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قال من خلفه: اللهم ربنا ولك الحمد. وأيضا ورد هذا عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما وجمع من السلف. إذن المأموم يكتفي بقوله ربنا ولك الحمد، وهذا يتناسب مع إجابة الإمام. فالإمام إذا قال سمع الله لمن حمده فيبادر المأموم بحمد الله تعالى، فيقول ربنا ولك الحمد، فالله تعالى يسمع ويستجيب لمن حمده، فيسارع المصلي بحمد الله تعالى، والله أعلم. هذا الركن إذا قمت من ركوعك واعتدلت قائما، هذا الركن بعض الناس لا يعطيه حقه، يظن أن هذا الركن مجرد فاصل بين الركوع والسجود، فما إن يرفع رأسه من الركوع يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الله أكبر مباشرة. وهذا صحيح، يجوز ذلك، ولكن الأفضل أن تطيل هذا الركن إطالة تتناسب مع طول القيام الأول، وتتناسب مع طول الركوع. وقد عرفنا أن صلاة نبينا صلى الله عليه وسلم كانت متناسقة، فإذا أطال القيام يطيل شيئا من الركوع، فيكون ركوعه ثم قيامه بعد الركوع ثم سجدته ثم جلوس بين السجدتين قريبا من السواء، وتتناسب مع طول القيام الأول عند قراءة الفاتحة والسورة. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يطيل في هذا القيام، فهذا هو القيام الثاني في الصلاة. القيام الأول هو القيام الأعظم والمقصود في الصلاة بمناجاة الله تعالى عندما تقرأ سورة الفاتحة وسورة، ثم تركع، ثم تقوم قياما ثانيا تحمد الله تعالى فيه بمحامد عظيمة كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. تأملوا كيف كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يطيل هذا القيام، كما ثبت عند مسلم من حديث ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال: إني لا آلو، يعني لا أقصر أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال: ثابت، فكان أنس رضي الله عنه يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. يعني سبحان الله، هذه السنة تهاون فيها بعض الناس من قديم، من زمان التابعين. يقول: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. ماذا؟ قال: كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. فتأمل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل هذا القيام، كما كان أنس رضي الله عنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فكان إذا رفع رأسه من الركوع وقال ربنا ولك الحمد، يحمد الله تعالى بمحامد عظيمة حتى يطيل هذا القيام ويقول القائل قد نسي. يعني ربما نسي وظن أنه القيام الأول يقرأ فيه فاتحة الكتاب وسورة، لهذه الدرجة. فهذه سنة يغفل عنها كثير من الناس، فعلينا أن نتذكر هذه السنة في صلاتنا، وهي إطالة القيام الثاني إطالة تتناسب مع طول الركوع. وهذا كما عرفنا لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متناسقة متقاربة. ثم إن هذا الركن ركن عظيم من أركان الصلاة، فإذا قمت هذا القيام الثاني يمتلئ قلبك من عظمة الله وتنزيهه، وأنت قد عظمت الله في ركوعك، تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، فتقول وأنت تريد أن تكمل التسبيح بالحمد، فسبح بحمد ربك، دائما يأتي الحمد مقترنا بالتسبيح. فلما عظمت الله تعالى وسبحته ونزهته في ركوعك، تقوم وتبالغ في الحمد والثناء على الله جل وعلا، فتقول سمع الله لمن حمده قبل أن تحمده ها هنا. وتأمل، تقول سمع الله لمن حمده، ما تقول سمع الله من حمده. الفرق ماذا؟ إذا قلت سمع الله من حمده هذا مجرد سماع الصوت، والله تعالى لا تخفى عليه خافية، وهذا أمر معلوم، كما قال الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ما قال قد سمع الله لقولي التي تجادلك، قال قد سمع الله قولا. لكن إذا أضفنا اللام سمع الله لمن حمده، يكون معنى السمع هنا أنه سمع واستجاب لمن حمده، لأن هذا هو الذي يتناسب مع حرف اللام، سمع واستجاب لمن حمده. فتقوم من ركوعك وإذا قلت سمع الله لمن حمده تشتاق لأن تحمد الله تعالى، لأن الله تعالى يستجيب لمن حمده. سمع الله لمن حمده، ولهذا تقول مباشرة ربنا ولك الحمد. وهذه جاءت فيها روايات، ممكن أن تقول ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، كل هذا جائز والحمد لله. وأيضا هذا له فضل عظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. تأمل في فضل هذه الكلمة بعد الركوع، عندما تقول ربنا ولك الحمد، وكيف يوافق قولك قول الملائكة؟ الملائكة لا يتقدمون صلاة الإمام، يتابعون الإمام، وهذا يدلنا على أن الملائكة يصلون مع الناس، فهذا أمر عظيم. فالملائكة يتابعون الإمام ولا يتقدمون عليه ولا يسابقونه، وكذلك لا يتأخرون عنه. والمتابعة أن الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده واعتدل قائما، فأنت كذلك وأنت قائم تقول ربنا ولك الحمد، فهذا به تحصل الموافقة. فأول ما يقول الإمام سمع الله لمن حمده وتشعر أنه انتصب قائما، أنت بعد أن يصل الإمام إلى الاعتدال، وهذا يشعر به المصلي، لأنه في الغالب الإمام إذا رفع رأسه هكذا وقال سمع الله لمن حمده، فبمجرد أن ينتهي من قوله حمده تعرف أن الإمام قد انتصب قائما، فأنت هنا تبدأ برفع رأسك وظهرك من الركوع إلى القيام، ليس بمجرد أن تسمع الإمام يقول سمع أنت مباشرة تقوم معه ربما تسبقه، لا، وإنما بعد أن ينتهي من قول سمع الله لمن حمده أنت تبدأ بالقيام. ثم هذا الركن كما عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيله، فقد يسأل سائل يقول ماذا أقول في هذا الركن، ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول؟ فإذا اكتفيت بقولك ربنا ولك الحمد وكررت هذه الكلمة فهذا جائز، قل ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد مثلا، هذا يجوز. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فهذا ثناء عظيم وحمد عظيم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الركن، ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. هكذا الله تعالى يستحق أعظم حمد، وكأن السماوات والأرض وما بينهما تمتلئ بحمد الله، وهذا أيضا لا يكفي لأن الله يستحق أعظم من هذا، فقال وملء ما شئت من شيء بعد، وهذا لا يكفي لأن كمال الله وإحسانه لا نهاية له، ولهذا قال أهل الثناء والمجد، أنت أهل الثناء والمجد أو يا أهل الثناء والمجد، لأنك تقول أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، يعني حمد الله تعالى هي أحق كلمة قالها العبد، أحق ما قال العبد الحمد لله. لما تشكر الله تعالى على نعمه فالشكر عبودية، شكر ثناء، شكر محبة لله، الشكر اعتراف بالجميل والنعمة، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، هذا من الأدب في مقام الإحسان. فلا تظن أن الله تعالى إذا منعك شيئا أنه قد أساء إليك وضيق عليك، لا، الله تعالى هو المنعم المحسن في كل حال، فترضى بقسمته وقضائه، فمنعه عطاء وعطاؤه خير وعطاء، فقال لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع صاحب الجد يعني الغني صاحب الغنى والحظ، لا ينفعه غناه وإنما ينفعه عمله الصالح. وهذا فيه إشارة إلى حقيقة العطاء، العطاء الحقيقي هو العمل الصالح. ثم أيضا من الأحاديث الواردة في هذا ما جاء عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال كنا نصلي يوما وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال أنا، قال رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. الله أكبر، تأملوا كلمات يسيرة فقط تقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وفي رواية قال مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. الشاهد انك تقول هذا الذكر، تأمل 34 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها أول، هذا من كرم الله تعالى على الإنسان، كيف تحتفي به الملائكة وتعظم ما يقول لأنه يقول أعظم كلام يحمد الله ويذكره. وجاء عن حذيفة رضي الله عنه في صلاة الليل عندما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة في قيامه، قال ثم ركع، فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه نحو من قيامه. هذا في قيام الليل، تأمل، يعني القيام الثاني كان نحو من القيام الأول الذي قرأ فيه سورة البقرة. من منا يفعل هذا؟ تخيل تقوم بعد الركوع وتحمد الله تعالى ما يقارب ساعة كاملة، بعد الركوع فقط ساعة كاملة، ماذا كان يقول صلى الله عليه وسلم في هذا القيام الثاني؟ قال يقول لربي الحمد، لربي الحمد، لربي الحمد، هكذا يكرر هذه الكلمة لا يزيد عليها. تخيل يقول لربي الحمد، لربي الحمد، لربي الحمد، لربي الحمد، لربي الحمد، لمدة نصف ساعة، لمدة ساعة كاملة، نحو من قراءة سورة البقرة. الله أكبر، هكذا لا يشبع قلب المحب من حمد الله والثناء عليه وذكره جل وعلا. وهذه الأذكار للإخوة مستحبة، لو أن المسلم نسي أن يقول ربنا ولك الحمد أو سمع الله لمن حمده فليس عليه شيء، ليس عليه سجود سهو عند جمهور العلماء. وقد ثبت عن عطاء رحمه الله تعالى عند عبد الرزاق في مصنفه، قال عطاء رحمه الله: إذا رفعت رأسك من الركعة أو السجدة قال فانتصب حتى يرجع كل عظم منها مفصله، فإذا فعلت فحسبك. قال ثم ذكر الأذكار، تأمل، قال فإذا فعلت فحسبك، ثم قال عطاء: وإن قلت إذا رفعت رأسك من الركعة الحمد لله أجزأ عنك، إذا حمدت أي حمد فحسبك. نعم، وهذا يدل على أن هذا الذكر أيضا الأولى، نعم أن نقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أكمل في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو أن الإنسان حمد الله بأي حمد فهذا جائز. بعض الناس يقول ربنا ولك الحمد والشكر، هذه الكلمة والشكر ما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لو قالها أحيانا هكذا بدون أن يعتقد أنها سنة راتبة، اللهم ربنا لك الحمد لك الشكر، لا بأس، هذا جائز، لأن هذا الموضع لا يضيق فيه على المصلي، يمكن أن يحمد الله تعالى بما يشاء كما قال عطاء رحمه الله وكما هو مذهب جمهور العلماء. لكن لا شك أن الأولى أن يلتزم المصلي بما التزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما ورد عنه، وهذه فائدة العلم، تتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل حركة وفي كل كلمة. وهنا بعض الناس في هذا الركن إذا قال ربنا ولك الحمد يرفع يديه كما يرفع الداعي يديه، هكذا يفعل، وهذه من الأخطاء الشائعة، هذا لا يجوز، وإنما هذا يكون في دعاء القنوت بعد الركوع في صلاة الوتر. إذا رفعت رأسك من الركوع وأردت أن تدعو دعاء القنوت ترفع يديك مثل ما تدعو الله تعالى، أما في كل صلاة تصليها بعد أن تقوم من الركوع إذا قلت سمع الله الحمد ترفع يديك هكذا كما يرفع الداعي يديه وتقول ربنا ولك الحمد، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، وليس له أصل في الدين ولا قال به أحد من العلماء. وكذلك هنا ننبه على الطمأنينة في هذا الركن، فالنبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء صلاته أن يطمئن، قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما. بعض الناس ربما يرفع سريعا رأسه من الركوع مباشرة يسجد بدون أن يسوي ظهره، فهذا يخشى عليه أن تكون صلاة باطلة، لأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. ثم أخيرا، هل يضع المصلي اليد اليمنى على اليسرى إذا قام من الركوع في القيام الثاني؟ الذي عليه جماهير العلماء أن المصلي لا يضع اليمنى على اليسرى في هذا الموضع، ولهذا هذا الأمر لم يذكره الفقهاء ولا ذكره السلف رحمهم الله تعالى، وإنما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه سئل عن وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع فقال إن شاء وضعهما وإن شاء أرسلهما، وهذا يدل على أن الإمام أحمد لم تكن عنده سنة في هذا الموضع، وإلا لو ثبتت السنة عنده في هذا الموضع لا قال بها ولم يخير السائل بين الرفع أو بين وضع اليمنى على اليسرى أو تركه. ولذلك تجد باقي علماء المذاهب لا يذكرون هذا في كتبهم أبدا. ولا يصلح هنا أن نستدل بالأدلة العامة في وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، لأن هذا من باب المطلق، والمطلق يثبت بحصول فرد واحد من أفراده. يعني مثلا حديث كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده على ساعده، يده اليمنى على ساعد اليسرى في الصلاة، فهذا هو القيام الأول، هو المعهود. أما الثاني، القيام الثاني، هذا يحتاج إلى دليل، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يصفون صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حركة حركة، فلم يذكروا في هذا الموضع وضع اليمنى على اليسرى. بعضهم قد يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، فهذا واضح أنه المراد به الفقرات، يعني حتى ترجع العظام، عظام الظهر، إلى مفاصلها. تأمل في كلمة مفاصلها، فهذا لا يدل على رجوع اليد إلى مكانها الأول كما يقولون فيضع اليمنى على اليسرى، وإنما هذا معناه الطمأنينة في الصلاة كما جاء هذا في الأحاديث الأخرى، والله أعلم. هذا ما تيسر ذكره في هذا الركن من أركان الصلاة، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. نسأله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.